الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة لقراءة أخويكم وإخوتكم، هاتان قراءتان صحيحتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم الذي كتب في العصر الأول لم يكن عليه همزات ولم يكن عليه نقط ولا على الشكلات، حتى تكون النسخ مستوعبة لمثل هذه الوجوه من وجوه القراءة، وكل هذا صحيح. أخويكم وإخوتكم كلاهما صحيح، زي فتبينوا فتثبتوا، هذا أيضا كله صحيح. حدود الكذب في الإصلاح بشرط ألا تحلف، يعني لو الطرف المخاصم قال لك يعني تبيحلف ان هو ما قالش كذا، هو ما قالش، انت حذفت الكذب. يعني ايه؟ انت بتسمع الاطراف فقد تحذف، او مثلا يوجه لك سؤال احد الاطراف يقول لك ايه فلان مش قال علي كذا، قول لا ما قالش. انما لو قال لك قول والله ما قال، لا ما تحلفش بقى، انت مسموح لك بالكذب وتقص من الكلام للاصلاح، او تزود في الكلام برضو للاصلاح. يعني انت هو ايه ما اثناش عليه، طول ما انت بتسمع احد الاطراف عمال يذم في الطرف الاخر يقول لك عمل وعمل وعمل وعمل، تقوم انت حذف الذم ده كله وتقول له ايه طول ما احنا قاعدين عمال يمدح فيك، يبقى انت قلبت الايه الذم الى مدح عشان تقرب القلوب من بعضها، تقرب القلوب من بعضها. اما ان لو استحلفك لا تحلف، ان استحلفك لا تحلف. هل يقاطع الاخ المسلم اخاه الكافر؟ مين قال لك ان هو اخاه اصلا؟ هو ليس له باخ. الاخ اذا كان يقصد الاخ اللي هو اخوه في النسب، يعني لا، هو في هذه الحالة في رحم، في رحم اصلا هما انحدر منها، في رحم يشتبكان في الرحم. ان مرض فعده، ان مرض فعده، ان فرح هنئه بشيء ليس فيه يعني اغضاب لله سبحانه وتعالى. ان مات له ميت عزه، ان كان لك ان كان هو جار لك اعطيه حق الجوار فقط، انما لا تحبه ابدا، لا تحبه، لا تحبه ولا تكن له مودة في قلبك. وان استطعت ان تدعوه طوال حياتك الى الاسلام لا بأس، لا بأس ان تعرض عليه الاسلام في كل وقت وحين، لا بأس أن تعرض عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على هذا الغلام الذي كان يخدمه الإسلام وهو على فراش الموت، وقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. أما أخوك الكافر هذا لا يوجد له في قلبك مودة ولا محبة. هل يجوز لغير المسلم أن يصلح بين المسلمين ويأخذ مال؟ يجوز، ولكن للأسف هذه وصمة عار في المسلمين. يعني إذا تصدى للإصلاح بين المسلمين واحد من غير المسلمين يجوز، لأن العبرة بالإصلاح، والعمل الذي يقوم به إصلاح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكرم بالرسالة كان هناك حلف الفضول، وهو حلف فيه نصرة للمظلومين، كانوا تحالفوا واتفقوا كلهم على أن ينصروا المظلومين، وهم كانوا على شرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة وعلى الإسلام، لكن لم ينبأ بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الحلف لو دعيت لمثله لأجبت، يعني بعد الإسلام لو دعيت لحلف أن نتحالف مع ناس حتى ولو كانوا غير مسلمين لنصرة المظلومين هتحالف معهم. فيجوز لغير المسلم أن يصلح بين المسلمين ويأخذ مال، لا حرج. لو حد يسبب مشكلة بين اخوين والاثنين زعلوا من بعض، ازاي الاخ المظلوم او المفترى عليه يقدر يعمل اصلاح بين كل الاطراف؟ يعمل زي سيدنا الحسن، سيدنا الحسن مظلوم، ابوه قتل اللي هو سيدنا علي، ومع ذلك قال الامر ده انا هسيبه لله، فمن عفا واصلح فأجره على الله. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فإذا عفى المظلوم زاده الله عزا، ولا يكون هذا نوع من الضعف ولا الانهزام، وخصوصا إذا كان في صلة قرابة بينهم، إذا كان في قرابة بينهم. تفسير قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم. نعم، النجوى يعني الحديث البيني، الحديث الداخلي، الحديث الخاص. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله فيك. فعلا هذه الآية أيضا مما يستدل به على الفضيلة التي يحوزها من يقوم بالصلح. كلام الناس كثير ونجوى الناس كثيرة وحديث الناس كثير، لكن الخير فيه ايه بقى؟ لانه اغلب حديث الناس فيه اثم، فجاء القرآن استثنى من هذا الاسم لا خير في كثير من نجواهم، يبقى كثير من النجوى الناس لا خير فيه، فيه اثم وفيه يعني اخطاء، الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فاحسن حديث يتناقله الناس حديث الاصلاح بين الناس، والله اعلم.